السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولا زلنا في مبحث عقيدة أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. وقد علمنا أن أهل السنة والجماعة يصدقون ويؤمنون بأن لله أولياء يحبهم ويحبونه ويحفظهم ويحفظونه، هم الذين بينهم الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا بالله تقيا كان لله وليا. وقد علمنا أن المؤمنين في ولايتهم لربهم سبحانه وتعالى درجات، فمنهم الظالم لنفسه، المؤمن الذي يعمل الطاعات لكنه يعصي الله عز وجل إما بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. وقد علمنا أن هذا له من الولاية بمقدار ما عنده من الإيمان والطاعة، ومن ضدها بمقدار ما عنده من الفجور والمعاصي. ومنهم المقتصد وهو الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات، المقتصر على ذلك، وهذا من أولياء الله. ومنهم السابق بالخيرات الفاعل للواجبات المتقرب بما يستطيعه من المستحبات، التارك للمحرمات والمجتنب للمكروهات، ولفضول المباحات، وهذا أعلى درجة من سابقه في ولايته لله سبحانه وتعالى. كما علمنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون أن الله عز وجل يهب من يشاء من أوليائه كرامات حسية يجريها على أيديهم للحجة أو للحاجة. وقد عرفنا أن الكرامة من خوارق العادات، وأن المقصود بخوارق العادات ما لا يجري في العادة على أيدي البشر، لكن الله أو لكنه يجري على بعض أيديهم، على أيدي بعضهم، على أيدي بعضهم. وعرفنا أن خوارق العادات أربعة أقسام: القسم الأول المعجزات، وهذه أشرف الخوارق وأكرم الخوارق وأعظم الخوارق، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه عليهم السلام، وهو آية من آيات صدق الأنبياء عليهم السلام. وأما الثاني فهو الكرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه لحجة أو حاجة. وقد شرحنا كل هذا وعرفنا الفرق بين المعجزة والكرامة، وأهم الفروق فرقان. الفرق الأول أن المعجزة تكون مع ادعاء النبوة، أما الكرامة فلا. والفرق الثاني أن المعجزة تكون خارقة لمعتاد الخلق أجمعين، فلا يستطيع مخلوق أن يأتي بها في العادة، لكن الله يجريها على يد نبي من الأنبياء عليهم السلام. أما الكرامة فهي أمر خارق لمعتاد البشر، فلا تجري على أيدي البشر في العادة، ولكنها تجري على أيدي بعضهم. ووقفنا عند هذه النقطة، أيضا نبهنا يا إخوة على أمور مهمة في تعامل أهل السنة والجماعة مع كرامات الأولياء، وضربنا أمثلة لكرامات الأولياء. ونواصل الكلام عن هذا المبحث العظيم النفيس. وقد تقدم أن الخوارق للعادات أربعة أقسام، وذكرنا قسمين. أما القسم الثالث للخوارق للعادة فهي الأحوال الشيطانية، الأحوال الشيطانية، وهي أمور غريبة فيها ما حرم الله أو يستعان بها على ما خالف دين الله، تجري على يد فاجر. أمور غريبة خارقة لمعتاد البشر فيها ما حرم الله أو يستعان بها على ما خالف دين الله عز وجل، تجري على يد فاجر مخالف لدين الله عز وجل، أي أن الشياطين والجن تعين وليا من أوليائها على هذا الأمر، كأن تطير به في السماء والناس يرونه يطير ولا يرون الجن الذين يحملونه، أو تمشي به على الماء والناس يرونه يمشي على الماء ولا يرون الجن الذين يحملونه، كما يحصل من السحرة الذين يخيلون للناس أمورا هي في الحقيقة تخييل، فيظهر للناس مثلا أنه يدخل من دبر البقرة ويخرج من فمها، يخيل للناس ذلك، وقد يستعين بأوليائه من الجن والشياطين في فعل بعض الأمور، وكما يحصل من بعض الكهان والعرافين والدجاجلة، فهذه أحوال شيطانية. والفروق بين الكرامة والأحوال الشيطانية من وجوه. طبعا يا إخوة، الأحوال الشيطانية وكرامات الأولياء أمور خارق للعادة، أمور خارقة للعادة تجري على يد عبد، تجري على يد بشري، ولكن بين الكرامة والأحوال الشيطانية فروق. الفرق الأول وهو أظهرها أن الكرامة تجري على يد من عرف بالإيمان والتقوى، فعلامة الكرامة إيمان صاحبها وتقواه. أما الحال الشيطانية فتجري على يد فاجر لم يعرف بلزوم التوحيد والسنة ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم دين الله عز وجل. أيضا من الفروق أن الكرامات تقارن الخيرات، فتقارن القرآن وذكر الله، أما الأحوال الشيطانية فإنها تبطل أو تضعف عند ذكر الله أو عند قراءة القرآن. وكم من ساحر كان يخيل للناس أمورا عجيبة فجاء مؤمن فقرأ القرآن فبطل سحره. فالأحوال الشيطانية تضعف عند ذكر الله وعند قراءة القرآن أو تبطل. ومنها من الفروق أن كرامات الأولياء ثمرتها تقوية الدين أو تقوية المؤمنين، تقوية الدين أو تقوية المؤمنين. أما الأحوال الشيطانية فثمرتها الانحراف عن الدين، تصرف عن التوحيد وتصرف عن دين الله سبحانه وتعالى. وأما القسم الرابع للخوارق فهو ما يعطيه الله لعدو من أعدائه فتنة واختبارا لعباده، ما يعطيه الله لعدو من أعدائه فتنة واختبارا لعباده، كما يحصل من الدجال الأكبر، نعوذ بالله من فتنة الدجال، من كونه يجوب الأرض في زمن يسير، ومن كونه يمكث في الأرض 40 يوما، وأن يوما من أيامه كسنة، وأن يوما من أيامه كشهر، وأن يوما من أيامه كأسبوع، وباقي أيامه كأيام الناس. فكون يوم من أيامه يمتد ليكون كسنة حقيقة، ليس أنه طويل يراها الناس طويلا كأنه سنة، لا، هو يكون حقيقة كسنة. ولذلك يقدر للصلوات وقتها في ذلك اليوم، هذا أمر خارق للعادة، أعطاه الله لعدو من أخبث أعدائه فتنة واختبارا للعباد. كذلك كونه يمر على الخربة فيأمر كنوزها فتسير خلفه كيعاسيب النحل، وكذلك أن معه جنة فيما يظهر للناس ونارا فيما يظهر للناس، هذه خوارق للعادة أعطاها الله للدجال فتنة واختبارا للعباد. فهذه أقسام خوارق العادات، والذي يهمنا هو ما يتعلق بكرامات الأولياء. ونواصل قراءة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات.
نعم، هنا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنواع الكرامات الحسية التي يعطيها الله عز وجل لبعض أوليائه. ذكر هنا نوعين من أنواعها الثلاثة، فالكرامات ترجع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول كرامة تتعلق بالعلم، كرامة تتعلق بالعلم كالمكاشفات، أي العلم الذي يكشفه الله لبعض عباده، العلم الذي يكشفه الله لبعض عباده، فهذا من أنواع الكرامات، كرامة تتعلق بالعلم، كما حدث لعمر رضي الله عنه فيما قدمناه في قصة الجيش الذي أمر عليه سارية، فقال وهو على المنبر يخطب، أعني عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فكشف الله له حال الجيش وأن الجيش يحتاج إلى أن يستند إلى الجبل حتى ينتصر. فهذا علم كشفه الله عز وجل لعمر رضي الله عنه. وكما يحصل في الفراسة، فراسة المؤمن الذي هي نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده، فيعرف بالعلامات ما لا يعرفه غيره. جاء أن عثمان رضي الله عنه دخل عليه رجل فقال عثمان رضي الله عنه: أو يزني أحدكم ثم يدخل علينا؟ فقال الرجل: ما هي يا أمير المؤمنين إلا امرأة نظرت إليها ونظرت إلي حتى اصطدمت بالجدار، والعين تزنيان وزناهما النظر. فهذه فراسة المؤمن، هذا نوع من أنواع الكرامة يكرم الله به من شاء من أوليائه. ومن ذلك أيضا قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد ذكرناها في دليل الطالب، لما استعاد ما وهبه لعائشة رضي الله عنها وقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: إنما هما أخواك وأختاك. لما حضرته الوفاة استعاد ما وهبه لعائشة رضي الله عنها وقال: إنما هو ميراث، وقال: إنما هما أخواك وأختاك. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: هذه أسماء، فمن الأخرى؟ ما تعرف لها أختا إلا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فمن الأخرى؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية. كانت امرأته بنت خارجة حاملا، فقال: أراها جارية، أرى حملها بنتا. فكان الأمر كما قال، ولدت بنتا. وهذه القصة رواها مالك في الموطأ والبيهقي وحسنها الألباني. فالشاهد أن الله كشف لأبي بكر رضي الله عنه بعلامات رآها أن الحمل في بطن امرأته جارية، قبل أن توجد هذه الأجهزة التي يعرفون بها اليوم في سن معينة نوع الجنين. فهذا النوع الأول من جنس العلم. والنوع الثاني ما هو من جنس القدرة والعمل، ما هو من جنس القدرة والعمل، أي أنها أعمال أو تصرفات أو أمر خارق للعادة، مثل ما ذكرنا في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من كون الطعام كان يزيد مع الأكل، كلما أكلوا منه زاد، حتى أنهم عندما فرغوا من الأكل وقد شبعوا كان الأكل أكثر مما كان قبل ذلك بثلاثة أضعاف. وما حصل أيضا لعمر رضي الله عنه من كون صوته وصل إلى الجيش مع بعد المسافة، فهذه كرامة تعود إلى التصرفات والعمل والأمور الحسية، والأمور الحسية. والنوع الثالث ما هو من جنس الاستغناء عن الحاجات البشرية، مثل الاستغناء عن الأكل والشرب كما حصل لأهل الكهف، فإنهم عاشوا 309 لم يأكلوا ولم يشربوا، كانوا نائمين ما أكلوا ولا شربوا، فاستغنوا عن الأكل والشرب، وهذا أمر لا يجري في عادة البشر، لكن الله عز وجل أجراه لهم. فكل كرامات الأولياء ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالك الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
مقصود شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل أن كرامات الأولياء ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل وجدت في الأمم السابقة، كما ذكرنا عن مريم عليها السلام، وكما في قصة أهل الكهف، كما أن كرامات الأولياء ليست خاصة بالقرون المفضلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الكرامات حصلت لبعض الصحابة وحصلت لكثير من التابعين ولمن بعدهم، وهي لا زالت باقية في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع تذكر كل ما ذكرناه من علامات وأمور لا بد من مراعاتها عند النظر في الكرامات عند أهل السنة والجماعة. بقي معنا لماذا تذكر هذه المسألة في العقيدة، لماذا يذكر علماء السنة والجماعة هذه المسألة في كتب العقيدة ومن مسائل العقائد؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أن فيها بيانا لفضل طائفة من المؤمنين تعظم ولايتها لله فتجري لها كرامات يكرمها الله بها، فتذكر بعد الكلام عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم وفضل آل النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر بعدها لأن فيها بيانا لفضل طائفة متميزة من المؤمنين وهم أولياء الله. والأمر الثاني أن هذا الباب قد ظلت فيه طوائف وفرق مخالفة لأهل السنة والجماعة، فأنكرت الطوائف العقلية كالمعتزلة ومن وافقهم في العقليات كابن حزم كرامات الأولياء، وقالوا لا خارق للعادة إلا ما يجري للأنبياء عليهم السلام، ليس هناك خارق للعادة يجري على يد الأولياء. وهذا قول باطل بني على أصل باطل. أما كونه أصلا باطلا أو كونه أمرا باطلا فلأنه يخالف النصوص وما أجمع عليه أهل السنة. وكل ما خالف النص أو خالف ما أجمع عليه أهل السنة فهو باطل. وأما كونه بني على أصل باطل فهو أنهم بنوه على قولهم إنه لا دليل على صحة النبوة إلا المعجزة، لا دليل على صحة النبوة إلا المعجزة، ولو قلنا بكرامات الأولياء لالتبس النبي بغيره، لالتبس النبي بغيره، واشتبهت النبوة على الناس ولم يميز النبي عن غيره. وهذا باطل من جهتين، أعني هذا الأصل الذي بنوا عليه هذا باطل من جهتين. الجهة الأولى من جهة حصر علامة صدق النبوة في المعجزة، فإن آيات صدق الأنبياء عليه السلام أوسع من المعجزة، والمعجزة آية من الآيات الدالة على صدق الأنبياء عليهم السلام. والجهة الثانية من جهة أنهم زعموا أن الكرامات تشبه المعجزات من كل وجه، فلا فرق بينهما، وقد بينا الفروق الكثيرة بين المعجزات والكرامات مما يدفع الالتباس. فلا التباس عند من عرف حقيقة الأمر. وطائفة قابلت هؤلاء فغلت في إثبات الكرامات وأثبتوا الأغاليط والألاعيب وما يخالف دين الله، وأثبتوها أيضا لمن يعصي الله ويسمونه وليا، ويسمون ما يزعمون كرامة. فبعض من يسمونهم بالأولياء لا يصلون أصلا، ويقولون هذا وصل، هذا ما يحتاج مثلكم إلى أن يعبد الله، هذا وصل. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى أن مات. وهؤلاء يقولون هذا الولي، هذا السيد ما يصلي لأنه وصل خلاص. ويثبتون له ألاعيب وأباطيل تخالف دين الله. كقولهم مثلا إن وليا من أوليائهم بزعمهم خطب الجمعة في يوم واحد في وقت واحد في مسجدين في مدينتين مختلفتين، رآها الناس في هذا المسجد يخطب وفي نفس الوقت رآها الناس يخطب في المسجد الثاني، أو قولهم إن امرأة جاءت إلى سيدها وقالت يا سيدي إن ملك الموت قد قبض روح ابني، فطار الولي في السماء ووجد ملك الموت في الطريق صاعد ومعه الأرواح في كيس، ولأنه لم يسألها عن اسم ابنها أخذ الكيس كله ونثره، فعادت الأرواح كلها إلى الأجساد. ألاعيب وأغاليط تخالف دين الله، وأثبتوها أيضا لغير أولياء الله، وتثمر شركا، فيعبد هذا الذي يقولون إنه ولي يعبد من دون الله. كما تعلمون من أحوال الناس، بل يجعلون لهذا الذي يزعمون أنه ولي ما لله سبحانه وتعالى، حتى أشرك بعضهم في الربوبية التي ما أشرك فيها المشركون الأوائل. سمعت أحدهم من المشاهير يقول الولي يستطيع أن يخلق الولد في بطن أمه، لكن الأولياء يمتنعون عن هذا حتى ما تختلط الأنساب، يعني حتى أشركوا في الخلق. نعوذ بالله من سوء الحال. قال الألباني رحمه الله معلقا على قول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. انظر الجملة ما أجملها. ونؤمن بما جاء من كرامتهم، من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال: لقد أحسن المؤلف صنعا بتقييد ذلك بما صح من الروايات، لأن الناس وبخاصة المتأخرين منهم قد توسعوا في رواية الكرامات إلى درجة أنهم رووا باسمها الأباطيل التي لا شك في بطلانها ولا يشك في بطلانها من له أدنى ذرة من عقل، بل إن فيها ما هو من الشرك الأكبر في الربوبية. وأحسن رحمه الله. إذن يا إخوة، الكرامة لا بد لها من صدق العلامة وصحة الطريق، لا بد لها من صدق العلامة. ما علامتها؟ ذكرناها: الإيمان والتقوى. ولا بد أيضا من صحة الطريق، فلا نقبل كل ما يذكر، بل لا بد من وجود الأمرين: أن تكون العلامة قائمة، وأن تكون الرواية صحيحة. أن تكون العلامة قائمة، وأن تكون الرواية صحيحة. ومن عرف هذا ضبط هذا الباب، أعني باب كرامات الأولياء. وهذه المسألة يا أحبة هي آخر مسائل العقيدة في هذا الباب، آخر مسائل العقيدة في هذا الباب، مسألة كرامات الأولياء. ثم يختم الشيخ بسمات أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن غيرهم في الاستدلال والاتباع وفي العمل. ولذلك قال الشيخ نعم
قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا.
نعم، عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل لبيان سمات أهل السنة والجماعة في أصول الاستدلال التي تميزهم عن غيرهم، فيتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. فمن سمات أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة أهل اتباع للسنة، لا أهل ابتداع ولا تقليد محض. أهل السنة والجماعة أهل اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أهل ابتداع ولا تقليد، فهم يلزمون السنة ولا يبتدعون لا في الأصول ولا في الفروع، لا في الاعتقاد ولا في العمل، بخلاف غيرهم من الفرق الذين يبتدعون في دينهم، وهم أهل اتباع يتبعون الدليل إذا ظهر ولا يقدمون عليه غيره، بل يتركون غيره إليه ويأمرون بذلك كما أمر بذلك الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة المعتبرون عند أهل السنة: الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، اتفقوا جميعا على وجوب ترك قول أحدهم للدليل، اختلفت عباراتهم واتفق المعنى. فأهل السنة والجماعة يأمرون بترك غير الدليل إلى الدليل، مع معرفة فضل الأئمة المجتهدين واعتقاد أنهم غير معصومين، بل يصيبون ويخطئون، وأنهم غير آثمين، بل منهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد مخطئ له أجر واحد. أهل السنة والجماعة لا يرون أحدا معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأئمة مجتهدون غير معصومين وغير آثمين، غير معصومين يجري عليهم الخطأ، وغير آثمين لأنهم مجتهدون يريدون الحق وعملوا بالمطلوب. وكون أهل السنة والجماعة أهل اتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يحرصوا على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمييز الصحيح من الضعيف والعمل بهذا. وهذا يا إخوة من أعظم ما يميز أهل السنة والجماعة، أنهم يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونها، يتعلمونها، يعلمونها، يأمرون بها، يعملون بها، بخلاف غيرهم من الفرق فإنهم لا عناية لهم بالسنة إلا على سبيل التبرك، ولا عناية لهم بتمييز الصحيح من الضعيف. تجدهم يقرؤون السنة في مجالسهم تبركا، لا تعلما ولا للعمل، ولا يميزون صحيحا من ضعيف، ولا ضعيفا من صحيح. أما أهل السنة والجماعة فلا، يحبون السنة حبا عظيما، ويتعلمونها ويعلمونها، ويميزون صحيحها من سقيمها، وسقيمها من صحيحها، ويعملون بها ويلزمونها. وقد تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يحتجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة كلها من غير تفريق بين المتواتر والأحاد، يحتجون بها في الأصول والفروع، في العقيدة والفقه، في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فيما يعمل وفيما يترك، وفي أعمال الجهر وفي أعمال السر. وقول المصنف رحمه الله: اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وكان ثابتا. وتفصيل الكلام على السنة وأنواعها مرجعه كتب أصول الفقه، وقد فصلنا ذلك في شرحنا على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. نعم.
رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.
السمة الثانية لأهل السنة والجماعة أنهم أهل اتباع للسلف، أنهم أهل اتباع للسلف، فهم يلزمون طريق السلف الصالحين. ورأس السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المهاجرين والأنصار، ويفهمون الدين بفهم السلف رضوان الله عليهم، فلا يشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخالفون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأهل السنة والجماعة يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونون في شقه معه دائما لا يساقونه، ويتبعون السلف لا يخالفونهم، يتبعون سبيل الصحابة لقول الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي. وخير من أناب إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الرسل عليهم السلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمدح المتبعين بإحسان للسابقين من المهاجرين والأنصار، فهذه سمة عظيمة يتميز بها أهل السنة والجماعة. يا إخوة، ما عند أهل السنة والجماعة يمتد بسلسلة من نور إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عند غيرهم لا بد من أن ينقطع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والله دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غيرهم يا إخوة لا يتصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخرافة. سمعت شيخا قبل يومين يقول إن عمامته التي يلبسها أخذها بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسمعوا اسمعوا، قال وبيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد هو أبي، أخذها أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني إياها. سبحان الله، أبوه صحابي. لا، ثم قال يقظة لا مناما، فأبوه صحابي هو تابعي. نعوذ بالله من الضلال. أما أهل السنة والجماعة فالذي عندهم يتصل بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتصل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا ينقطع. أما ما عند غيرهم فوالله مقطوع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
رحمه الله اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
نعم، هذه السمة الثالثة لأهل السنة والجماعة أنهم أهل التزام لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى في حديث العرباض بن سارية، وصية المودع، فيلزمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذرون البدع ويجتنبونها مهما زخرفها المزخرفون ومهما زينها المزينون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ كيف نسلم؟ بما توصينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم الأربعة، لأن الخلافة الراشدة ثبت بالدليل أنها 40 سنة، وهذا زمن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم. فسنة الخلفاء الراشدين المهديين من الدين، وذلك نحن نقول ما قاله جماهير الأمة: الأذان الأول لصلاة الجمعة سنة، لأنه سنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تمسكوا بها، وأهل السنة والجماعة تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة، وعبوا عليها بالنواجذ، أي واعلموا أن غيركم سينازعكم، فليشتد تمسككم بالسنة. والله يا إخوة، في كل عصر المخالفون والفرق ينازعون أهل السنة السنة، ويشوهون التمسك بالسنة. ومن وسيلتهم التي يتوارثونها نبذ أهل السنة والجماعة بالألقاب. ولا زالت هذه طريقتهم ووسيلتهم وسلاحهم. وإياكم واحذروا ومحدثات الأمور البدع، فإن كل بدعة ضلالة، ولا تجد تطبيق هذا إلا عند أهل السنة والجماعة. والله يا إخوة، سمعت شيخا من شيوخ المبتدعة يقول: إذا سمعت الخطيب يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، أغلقت أذني. ما يريدون أن يقول أحد إن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الضلال. لا تجد العمل بهذه الوصية إلا عند أهل السنة والجماعة. فاحمدوا الله أن هداكم، والله إن الهداية لعقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهج أهل السنة والجماعة أعظم الكرامة، فإنه رأس الاستقامة. وقد تقدم في درس البارحة أن أعظم الكرامة الاستقامة، جعلني الله وإياكم من أهل الاستقامة. نعم.
رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، أهل السنة والجماعة بالإجماع يعلمون ويعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير طريق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى يا إخوة طريق الخير المسلوكة، طريق الخير المسلوكة. فخير طريق يسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى أن قال: ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد. رواه مسلم. وفي رواية كان يقول في صلاته بعد التشهد، في صلاته يعني في خطبة الجمعة: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. وفي رواية عند النسائي أيضا وصححها الألباني: كان يقول إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فيكثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد.
نعم، ما دام أن خير الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام كلام الله، فإنه المقدم على كل شيء. فكلام الله مقدم على كلام كل أحد، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على طريقة كل أحد. فإذا عارض قول قائل كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك أهل السنة والجماعة قول القائل مع فضله إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يقدمون الأقوى دليلا من أقوال المجتهدين على الأضعف، وما ظهر دليله قدموه على غيره من الأقوال. نعم.
قال رحمه الله: بهذا سموا أهل الكتاب والسنة.
قرأت: وبهذا، هكذا كان في أصل الكتاب عندما كتب أول مرة، ثم صححه شيخ الإسلام بقوله ولهذا. فالذي كان في النسخ في النسخة الأصل التي كتبت أول مرة كتبها الشيخ وبهذا، ثم لما قرأت على الشيخ غيرها إلى ولهذا، لأن هذا تعليل. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله اسم أهل السنة الذي يميزهم عن غيرهم. ويا إخوة، تسمية طائفة بلقب شريف يميزهم عن غيرهم مشروعة. الصحابة لماذا لا نقول المسلمون؟ الصحابة وغيرهم، لأن الصحابة لهم مزية فخصوا باسم يميزهم. فأهل السنة لما حدثت الفرق في الإسلام وكان الكل ينتسب إلى الإسلام وهم في الجملة من أهل الإسلام إلا من كفر، احتاج إلى أن يميز أهل السنة عن غيرهم، فلا بد من لقب شريف صادق يميزهم عن غيرهم، فسموا بأهل السنة، لأن الفرق التي خالفتهم ما كانت تلزم السنة. والعجيب أن الفرق صارت تتسمى بهذا، يقولون أهل السنة. أمس أستمع وأرى مقطعا لرجال يطوفون حول الكعبة، حول بيت الله، ما ذكرهم؟ شيخهم يقولهم وراء عقيدة أهل السنة الأشاعرة والماتوريدية أن الله في كل مكان ما جلس على عرشه، يرددون العقيدة الفاسدة التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أنهم يقولون عقيدة أهل السنة، وهم لا يأخذون بالسنة ولا يحتجون بخبر واحد في العقيدة. لكن المتقدمين يا إخوة لما ظهرت الفرق واحتاجوا إلى تمييز أهل السنة عن غيرهم سموا أنفسهم بأهل السنة. ثم لما تسمت بعض الفرق بأهل السنة زادوا والجماعة، وذلك عند الأوائل تجد لقب أهل السنة، ثم تجد أنه زيد أهل السنة والجماعة، وقد يسمون بأهل الكتاب والسنة لأنهم يتمسكون بالكتاب والسنة ويتبعون الكتاب والسنة. وأما الجماعة، لاحظوا، الجماعة تطلق بمعنيين: المعنى الأول الاجتماع، الاجتماع، والمعنى الثاني المجتمعون، يسمون جماعة، جئت إلى الجماعة، سلمت على الجماعة، يعني سلمت على القوم المجتمعين. طيب، إذا قلنا أهل السنة والجماعة، هذه الواو العاطفة إما أن تعود إلى أهل فيكون المعنى أهل السنة وأهل الجماعة، فإذا كان ذلك كذلك فإن معنى الجماعة الاجتماع، أهل السنة وأهل الاجتماع. والاجتماع يا إخوة مقارن للسنة، كما أن الافتراق مقارن للبدعة. وإذا عطفنا الجماعة على السنة ليس على أهل، على السنة. فمعنى الجماعة المجتمعين، يعني أهل السنة والمجتمعون، لأن أهل السنة مجتمعين، لأن أهل السنة مجتمعون لا يتفرقون. ولذلك يا إخوة كلامهم واحد، عقيدتهم واحدة من زمن الصحابة إلى يومنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السني في المدينة كلامه كالسني في مصر، كالسني في المغرب، كالسني في الجزائر، كالسني في جاكرتا، كالسني في نيويورك، كالسني في أي مكان. كلام أهل السنة والجماعة فيما لم يدخله الاجتهاد واحد، لأنهم يأخذون بالكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. إذن عرفت يا عبد الله أن تسمية أهل السنة والجماعة بأهل السنة أو أهل الكتاب والسنة أو أهل السنة والجماعة لقب مشروع. لأن بعض الناس يقول لماذا تفرقون المسلمين؟ قولوا المسلمون حتى يدخل كل أحد. نقول التسمية هذه مشروعة لا عيب فيها، ولا عيب على من انتسب إلى السلف أو أهل السنة والجماعة وتميز عن الفرق بهذا. وعرفتم أيضا يا إخوة معنى أهل السنة والجماعة ومعنى الجماعة بالمعنيين المذكورين. وهذا سيرشد إلى أمر لعلنا نؤخره إلى درس العصر إن شاء الله عز وجل. فبعد العصر سنختم شرح هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى، وأن نكون في هذا المجلس ممن نال فضل الله ومغفرة الله وذكره الله في من عنده. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولا زلنا في مبحث عقيدة أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. وقد علمنا أن أهل السنة والجماعة يصدقون ويؤمنون بأن لله أولياء يحبهم ويحبونه ويحفظهم ويحفظونه، هم الذين بينهم الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا بالله تقيا كان لله وليا. وقد علمنا أن المؤمنين في ولايتهم لربهم سبحانه وتعالى درجات، فمنهم الظالم لنفسه، المؤمن الذي يعمل الطاعات لكنه يعصي الله عز وجل إما بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. وقد علمنا أن هذا له من الولاية بمقدار ما عنده من الإيمان والطاعة، ومن ضدها بمقدار ما عنده من الفجور والمعاصي. ومنهم المقتصد وهو الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات، المقتصر على ذلك، وهذا من أولياء الله. ومنهم السابق بالخيرات الفاعل للواجبات المتقرب بما يستطيعه من المستحبات، التارك للمحرمات والمجتنب للمكروهات ولفضول المباحات. وهذا أعلى درجة من سابقه في ولايته لله سبحانه وتعالى. كما علمنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون أن الله عز وجل يهب من يشاء من أوليائه كرامات حسية يجريها على أيديهم للحجة أو للحاجة. وقد عرفنا أن الكرامة من خوارق العادات، وأن المقصود بخوارق العادات ما لا يجري في العادة على أيدي البشر، لكن الله أو لكنه يجري على بعض أيديهم، على أيدي بعضهم، على أيدي بعضهم. وعرفنا أن خوارق العادات أربعة أقسام: القسم الأول المعجزات، وهذه أشرف الخوارق وأكرم الخوارق وأعظم الخوارق، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه عليهم السلام، وهو آية آية من آيات صدق الأنبياء عليهم السلام. وأما الثاني فهو الكرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه لحجة أو حاجة، وقد شرحنا كل هذا وعرفنا الفرق بين المعجزة والكرامة، وأهم الفروق فرقان. الفرق الأول أن المعجزة تكون مع ادعاء النبوة، أما الكرامة فلا. والفرق الثاني أن المعجزة تكون خارقة لمعتاد الخلق أجمعين، فلا يستطيع مخلوق أن يأتي بها في العادة، لكن الله يجريها على يد نبي من الأنبياء عليهم السلام. أما الكرامة فهي أمر خارق لمعتاد البشر، فلا تجري على أيدي البشر في العادة، ولكنها تجري على أيدي بعضهم. ووقفنا عند هذه النقطة، أيضا نبهنا يا إخوة على أمور مهمة في تعامل أهل السنة والجماعة مع كرامات الأولياء، وضربنا أمثلة لكرامات الأولياء. ونواصل الكلام عن هذا المبحث العظيم النفيس، وقد تقدم أن الخوارق للعادات أربعة أقسام، وذكرنا قسمين. أما القسم الثالث للخوارق للعادة فهي الأحوال الشيطانية، وهي أمور غريبة فيها ما حرم الله أو يستعان بها على ما خالف دين الله، تجري على يد فاجر. أمور غريبة خارقة لمعتاد البشر، فيها ما حرم الله أو يستعان بها على ما خالف دين الله عز وجل، تجري على يد فاجر مخالف لدين الله عز وجل. أي أن الشياطين والجن تعين وليا من أوليائها على هذا الأمر، كأن تطير به في السماء والناس يرونه يطير ولا يرون الجن الذين يحملونه، أو تمشي به على الماء والناس يرونه يمشي على الماء ولا يرون الجن الذين يحملونه، كما يحصل من السحرة الذين يخيلون للناس أمورا هي في الحقيقة تخييل، فيظهر للناس مثلا أنه يدخل من دبر البقرة ويخرج من فمها، يخيل للناس ذلك، وقد يستعين بأوليائه من الجن والشياطين في فعل بعض الأمور، وكما يحصل من بعض الكهان والعرافين والدجاجلة، فهذه أحوال شيطانية والفروق بين الكرامة والأحوال الشيطانية من وجوه. طبعا يا إخوة، الأحوال الشيطانية وكرامات الأولياء أمور خارق للعادة، أمور خارقة للعادة تجري على يد عبد، تجري على يد بشري، ولكن بين الكرامة والأحوال الشيطانية فروق. الفرق الأول وهو أظهرها أن الكرامة تجري على يد من عرف بالإيمان والتقوى، فعلامة الكرامة إيمان صاحبها وتقواه. أما الحال الشيطانية فتجري على يد فاجر لم يعرف بلزوم التوحيد والسنة ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم دين الله عز وجل. أيضا من الفروق أن الكرامات تقارن الخيرات، فتقارن القرآن وذكر الله، أما الأحوال الشيطانية فإنها تبطل أو تضعف عند ذكر الله أو عند قراءة القرآن. وكم من ساحر كان يخيل للناس أمورا عجيبة، فجاء مؤمن فقرأ القرآن فبطل سحره. فالأحوال الشيطانية تضعف عند ذكر الله وعند قراءة القرآن أو تبطل. ومنها من الفروق أن كرامات الأولياء ثمرتها تقوية الدين أو تقوية المؤمنين، تقوية الدين أو تقوية المؤمنين. أما الأحوال الشيطانية فثمرتها الانحراف عن الدين، تصرف عن التوحيد وتصرف عن دين الله سبحانه وتعالى. وأما القسم الرابع للخوارق فهو ما يعطيه الله لعدو من أعدائه فتنة واختبارا لعباده، ما يعطيه الله لعدو من أعدائه فتنة واختبارا لعباده، كما يحصل من الدجال الأكبر، نعوذ بالله من فتنة الدجال، من كونه يجوب الأرض في زمن يسير، ومن كونه يمكث في الأرض 40 يوما، وأن يوما من أيامه كسنة، وأن يوما من أيامه كشهر، وأن يوما من أيامه كأسبوع، وباقي أيامه كأيام الناس. فكون يوم من أيامه يمتد ليكون كسنة حقيقة، ليس أنه طويل يراها الناس طويلا كأنه سنة، لا، هو يكون حقيقة كسنة. ولذلك يقدر للصلوات وقتها في ذلك اليوم، هذا أمر خارق للعادة أعطاه الله لعدو من أخبث أعدائه فتنة واختبارا للعباد. كذلك كونه يمر على الخربة فيأمر كنوزها فتسير خلفه كيعاسيب النحل. وكذلك أن معه جنة فيما يظهر للناس ونارا فيما يظهر للناس. هذه خوارق للعادة أعطاها الله للدجال فتنة واختبارا للعباد. فهذه أقسام خوارق العادات، والذي يهمنا هو ما يتعلق بكرامات الأولياء. ونواصل قراءة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع
القدرة والتأثيرات. نعم، هنا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنواع الكرامات الحسية التي يعطيها الله عز وجل لبعض أوليائه. ذكر هنا نوعين من أنواعها الثلاثة، فالكرامات ترجع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول كرامة تتعلق بالعلم، كرامة تتعلق بالعلم كالمكاشفات، أي العلم الذي يكشفه الله لبعض عباده، العلم الذي يكشفه الله لبعض عباده. فهذا من أنواع الكرامات، كرامة تتعلق بالعلم، كما حدث لعمر رضي الله عنه فيما قدمناه في قصة الجيش الذي أمر عليه سارية، فقال وهو على المنبر يخطب، أعني عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فكشف الله له حال الجيش وأن الجيش يحتاج إلى أن يستند إلى الجبل حتى ينتصر. فهذا علم كشفه الله عز وجل لعمر رضي الله عنه. وكما يحصل في الفراسة، فراسة المؤمن التي هي نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده، فيعرف بالعلامات ما لا يعرفه غيره. جاء أن عثمان رضي الله عنه دخل عليه رجل فقال عثمان رضي الله عنه: أو يزني أحدكم ثم يدخل علينا؟ فقال الرجل: ما هي يا أمير المؤمنين إلا امرأة نظرت إليها ونظرت إلي حتى اصطدمت بالجدار، والعين تزنيان وزناهما النظر. فهذه فراسة المؤمن، هذا نوع من أنواع الكرامة يكرم الله به من شاء من أوليائه. ومن ذلك أيضا قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد ذكرناها في دليل الطالب، لما استعاد ما وهبه لعائشة رضي الله عنها، وقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: إنما هما أخواك وأختاك. لما حضرته الوفاة استعاد ما وهبه لعائشة رضي الله عنها وقال: إنما هو ميراث. وقال: إنما هما أخواك وأختاك. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: هذه أسماء، فمن الأخرى؟ ما تعرف لها أختا إلا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فمن الأخرى؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية. كانت امرأته بنت خارجة حاملا، فقال: أراها جارية، أرى حملها بنتا. فكان الأمر كما قال، ولدت بنتا. وهذه القصة رواها مالك في الموطأ والبيهقي وحسنها الألباني. فالشاهد أن الله كشف لأبي بكر رضي الله عنه بعلامات رآها أن الحمل في بطن امرأته جارية، قبل أن توجد هذه الأجهزة التي يعرفون بها اليوم في سن معينة نوع الجنين. فهذا النوع الأول من جنس العلم. والنوع الثاني ما هو من جنس القدرة والعمل، ما هو من جنس القدرة والعمل، أي أنها أعمال أو تصرفات أو أمر خارق للعادة، مثل ما ذكرنا في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من كون الطعام كان يزيد مع الأكل، كلما أكلوا منه زاد، حتى أنهم عندما فرغوا من الأكل وقد شبعوا كان الأكل أكثر مما كان قبل ذلك بثلاثة أضعاف. وما حصل أيضا لعمر رضي الله عنه من كون صوته وصل إلى الجيش مع بعد المسافة، فهذه كرامة تعود إلى التصرفات والعمل والأمور الحسية، والأمور الحسية. والنوع الثالث ما هو من جنس الاستغناء عن الحاجات البشرية، مثل الاستغناء عن الأكل والشرب، كما حصل لأهل الكهف، فإنهم عاشوا 309 لم يأكلوا ولم يشربوا، كانوا نائمين ما أكلوا ولا شربوا، فاستغنوا عن الأكل والشرب، وهذا أمر لا يجري في عادة البشر، لكن الله عز وجل أجراه لهم. فكل كرامات الأولياء ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالك الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
مقصود شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل أن كرامات الأولياء ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل وجدت في الأمم السابقة،
كما ذكرنا عن مريم عليها السلام، وكما في قصة أهل الكهف، كما أن كرامات الأولياء ليست خاصة بالقرون المفضلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الكرامات حصلت لبعض الصحابة وحصلت لكثير من التابعين ولمن بعدهم، وهي لا زالت باقية في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع تذكر كل ما ذكرناه من علامات وأمور لا بد من مراعاتها عند النظر في الكرامات عند أهل السنة والجماعة. بقي معنا لماذا تذكر هذه المسألة في العقيدة، لماذا يذكر علماء السنة والجماعة هذه المسألة في كتب العقيدة ومن مسائل العقائد؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أن فيها بيانا لفضل طائفة من المؤمنين تعظم ولايتها لله فتجري لها كرامات يكرمها الله بها، فتذكر بعد الكلام عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم وفضل آل النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر بعدها لأن فيها بيانا لفضل طائفة متميزة من المؤمنين وهم أولياء الله. والأمر الثاني أن هذا الباب قد ظلت فيه طوائف وفرق مخالفة لأهل السنة والجماعة، فأنكرت الطوائف العقلية كالمعتزلة ومن وافقهم في العقليات كابن حزم كرامات الأولياء، وقالوا لا خارق للعادة إلا ما يجري للأنبياء عليهم السلام، ليس هناك خارق للعادة يجري على يد الأولياء، وهذا قول باطل بني على أصل باطل. أما كونه أصلا باطلا أو كونه أمرا باطلا فلأنه يخالف النصوص وما أجمع عليه أهل السنة، وكل ما خالف النص أو خالف ما أجمع عليه أهل السنة فهو باطل. وأما كونه بني على أصل باطل فهو أنهم بنوه على قولهم إنه لا دليل على صحة النبوة إلا المعجزة، لا دليل على صحة النبوة إلا المعجزة، ولو قلنا بكرامات الأولياء لالتبس النبي بغيره واشتبهت النبوة على الناس ولم يميز النبي عن غيره، وهذا باطل من جهتين، أعني هذا الأصل الذي بنوا عليه هذا باطل من جهتين: الجهة الأولى من جهة حصر علامة صدق النبوة في المعجزة، فإن آيات صدق الأنبياء عليهم السلام أوسع من المعجزة، والمعجزة آية من الآيات الدالة على صدق الأنبياء عليهم السلام. والجهة الثانية من جهة أنهم زعموا أن الكرامات تشبه المعجزات من كل وجه، فلا فرق بينهما، وقد بينا الفروق الكثيرة بين المعجزات والكرامات مما يدفع الالتباس. فلا التباس عند من عرف حقيقة الأمر. وطائفة قابلت هؤلاء فغلت في إثبات الكرامات وأثبتوا الأغاليط والألاعيب وما يخالف دين الله، وأثبتوها أيضا لمن يعصي الله ويسمونه وليا، ويسمون ما يزعمون كرامة. فبعض من يسمونهم بالأولياء لا يصلون أصلا، ويقولون هذا وصل، هذا ما يحتاج مثلكم إلى أن يعبد الله، هذا وصل. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى أن مات، وهؤلاء يقولون هذا الولي، هذا السيد ما يصلي لأنه وصل خلاص. ويثبتون له ألاعيب وأباطيل تخالف دين الله. كقولهم مثلا إن وليا من أوليائهم بزعمهم خطب الجمعة في يوم واحد في وقت واحد في مسجدين في مدينتين مختلفتين، رآها الناس في هذا المسجد يخطب، وفي نفس الوقت رآها الناس يخطب في المسجد الثاني. أو قولهم إن امرأة جاءت إلى سيدها وقالت: يا سيدي، إن ملك الموت قد قبض روح ابني. فطار الولي في السماء ووجد ملك الموت في الطريق صاعد، ومعه الأرواح في كيس، ولأنه لم يسألها عن اسم ابنها أخذ الكيس كله ونثره، فعادت الأرواح كلها إلى الأجساد. ألاعيب وأغاليط تخالف دين الله، وأثبتوها أيضا لغير أولياء الله. وتثمر شركا، فيعبد هذا الذي يقولون إنه ولي يعبد من دون الله. كما تعلمون من أحوال الناس، بل يجعلون لهذا الذي يزعمون أنه ولي ما لله سبحانه وتعالى، حتى أشرك بعضهم في الربوبية التي ما أشرك فيها المشركون الأوائل. سمعت أحدهم من المشاهير يقول: الولي
يستطيع أن يخلق الولد في بطن أمه، لكن الأولياء يمتنعون عن هذا حتى ما تختلط الأنساب، يعني حتى أشركوا في الخلق. نعوذ بالله من سوء الحال. قال الألباني رحمه الله معلقا على قول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. انظر الجملة ما أجملها. ونؤمن بما جاء من كرامتهم من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال: لقد أحسن المؤلف صنعا بتقييد ذلك بما صح من الروايات، لأن الناس وبخاصة المتأخرين منهم قد توسعوا في رواية الكرامات إلى درجة أنهم رووا باسمها الأباطيل التي لا شك في بطلانها ولا يشك في بطلانها من له أدنى ذرة من عقل، بل إن فيها ما هو من الشرك الأكبر في الربوبية. وأحسن رحمه الله. إذن يا إخوة، الكرامة لا بد لها من صدق العلامة وصحة الطريق، لا بد لها من صدق العلامة. ما علامتها؟ ذكرناها: الإيمان والتقوى. ولا بد أيضا من صحة الطريق، فلا نقبل كل ما يذكر، بل لا بد من وجود الأمرين: أن تكون العلامة قائمة، وأن تكون الرواية صحيحة. أن تكون العلامة قائمة، وأن تكون الرواية صحيحة. ومن عرف هذا ضبط هذا الباب، أعني باب كرامات الأولياء. وهذه المسألة يا أحبة هي آخر مسائل العقيدة في هذا الباب، آخر مسائل العقيدة في هذا الباب مسألة كرامات الأولياء. ثم يختم الشيخ بسمات أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن غيرهم في الاستدلال والاتباع وفي العمل. ولذلك قال الشيخ: نعم.
قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا.
نعم، عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل لبيان سمات أهل السنة والجماعة في أصول الاستدلال التي تميزهم عن غيرهم، فيتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. فمن سمات أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة أهل اتباع للسنة، لا أهل ابتداع ولا تقليد محض. أهل السنة والجماعة أهل اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أهل ابتداع ولا تقليد، فهم يلزمون السنة ولا يبتدعون لا في الأصول ولا في الفروع، لا في الاعتقاد ولا في العمل، بخلاف غيرهم من الفرق الذين يبتدعون في دينهم وهم أهل اتباع يتبعون الدليل إذا ظهر ولا يقدمون عليه غيره بل يتركون غيره إليه ويأمرون بذلك كما أمر بذلك الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة المعتبرون عند أهل السنة الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، اتفقوا جميعا على وجوب ترك قول أحدهم للدليل، اختلفت عباراتهم واتفق المعنى. فأهل السنة والجماعة يأمرون بترك غير الدليل إلى الدليل مع معرفة فضل الأئمة المجتهدين واعتقاد أنهم غير معصومين بل يصيبون ويخطئون وأنهم غير آثمين بل منهم مجتهد مصيب له أجران ومنهم مجتهد مخطئ له أجر واحد. أهل السنة والجماعة لا يرون أحدا معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأئمة مجتهدون غير معصومين وغير آثمين، غير معصومين يجري عليهم الخطأ وغير آثمين لأنهم مجتهدون يريدون الحق وعملوا بالمطلوب. وكون أهل السنة والجماعة أهل اتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يحرصوا على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من الضعيف والعمل بهذا. وهذا يا إخوة من أعظم ما يميز أهل السنة والجماعة، أنهم يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونها، يتعلمونها، يعلمونها، يأمرون بها، يعملون بها، بخلاف غيرهم من الفرق فإنهم لا عناية لهم بالسنة إلا على سبيل التبرك ولا عناية لهم بتمييز الصحيح من الضعيف. تجدهم يقرؤون السنة في مجالسهم تبركا لا تعلما ولا للعمل، ولا يميزون صحيحا من ضعيف ولا ضعيفا من صحيح. أما أهل السنة والجماعة فلا، يحبون السنة حبا عظيما ويتعلمونها ويعلمونها ويميزون صحيحها من سقيمها وسقيمها من صحيحها ويعملون بها ويلزمونها. وقد تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يحتجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة كلها من غير تفريق بين المتواتر والآحاد يحتجون بها في الأصول والفروع، في العقيدة والفقه، في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فيما يعمل وفيما يترك، وفي أعمال الجهر وفي أعمال السر. وقول المصنف رحمه الله: اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وكان ثابتا. وتفصيل الكلام على السنة وأنواعها مرجعه كتب أصول الفقه، وقد فصلنا ذلك في شرحنا على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.
السمة الثانية لأهل السنة والجماعة أنهم أهل اتباع للسلف، أنهم أهل اتباع للسلف، فهم يلزمون طريق السلف الصالحين. ورأس السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المهاجرين والأنصار، ويفهمون الدين بفهم السلف رضوان الله عليهم، فلا يشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالفون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأهل السنة والجماعة يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونون في شقه معه دائما، لا يشاقونه، ويتبعون السلف لا يخالفونهم، يتبعون سبيل الصحابة لقول الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. وخير من أناب إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الرسل عليهم السلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمدح المتبعين بإحسان للسابقين من المهاجرين والأنصار، فهذه سمة عظيمة يتميز بها أهل السنة والجماعة. يا إخوة، ما عند أهل السنة والجماعة يمتد بسلسلة من نور إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عند غيرهم لا بد من أن ينقطع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والله دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غيرهم يا إخوة لا يتصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخرافة. سمعت شيخا قبل يومين يقول إن عمامته التي يلبسها أخذها بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسمعوا اسمعوا، قال وبيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد هو أبي، أخذها أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني إياها. سبحان الله، أبوه صحابي. لا، ثم قال يقظة لا مناما، فأبوه صحابي هو تابعي. نعوذ بالله من الضلال. أما أهل السنة والجماعة فالذي عندهم يتصل بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتصل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا ينقطع. أما ما عند غيرهم فوالله مقطوع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
رحمه الله اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
نعم، هذه السمة الثالثة لأهل السنة والجماعة أنهم أهل التزام لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى في حديث العرباض بن سارية، وصية المودع، فيلزمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذرون البدع ويجتنبونها مهما زخرفها المزخرفون ومهما زينها المزينون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ كيف نسلم؟ بما توصينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم الأربعة، لأن الخلافة الراشدة ثبت بالدليل أنها 40 سنة، وهذا زمن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم. فسنة الخلفاء الراشدين المهديين من الدين، وذلك نحن نقول ما قاله جماهير الأمة: الأذان الأول لصلاة الجمعة سنة، لأنه سنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تمسكوا بها، وأهل السنة والجماعة تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة وعبوا عليها بالنواجذ، أي واعلموا أن غيركم سينازعكم. فليشتد تمسككم بالسنة. والله يا إخوة في كل عصر المخالفون والفرق ينازعون أهل السنة السنة ويشوهون التمسك بالسنة. ومن وسيلتهم التي يتوارثونها نبذ أهل السنة والجماعة بالألقاب. ولا زالت هذه طريقتهم ووسيلتهم وسلاحهم. وإياكم واحذروا ومحدثات الأمور البدع، فإن كل بدعة ضلالة، ولا تجد تطبيق هذا إلا عند أهل السنة والجماعة. والله يا إخوة سمعت شيخا من شيوخ المبتدعة يقول إذا سمعت الخطيب يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أغلقت أذني. ما يريدون أن يقول أحد إن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الضلال. لا تجد العمل بهذه الوصية إلا عند أهل السنة والجماعة. فاحمدوا الله أن هداكم. والله إن الهداية لعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة أعظم الكرامة، فإنه رأس الاستقامة. وقد تقدم في درس البارحة أن أعظم الكرامة الاستقامة. جعلني الله وإياكم من أهل الاستقامة. نعم.
رحمه الله. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، أهل السنة والجماعة بالإجماع يعلمون ويعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير طريق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى يا إخوة طريق الخير المسلوكة، طريق الخير المسلوكة. فخير طريق يسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى أن قال ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد. رواه مسلم. وفي رواية كان يقول في صلاته بعد التشهد، في صلاته يعني في خطبة الجمعة، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. وفي رواية عند النسائي أيضا وصححها الألباني كان يقول إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد.
نعم، ما دام أن خير الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام كلام الله فإنه المقدم على كل شيء، فكلام الله مقدم على كلام كل أحد، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على طريقة كل أحد، فإذا عارض قول قائل كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل السنة والجماعة قول القائل مع فضله إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يقدمون الأقوى دليلا من أقوال المجتهدين على الأضعف، وما ظهر دليله قدموه على غيره من الأقوال. نعم.
قال رحمه الله: بهذا سموا عند الكتاب والسنة.
قرأت: وبهذا، هكذا كان في أصل الكتاب عندما كتب أول مرة، ثم صححه شيخ الإسلام بقوله ولهذا، فالذي كان في النسخ في النسخة الأصل التي كتبت أول مرة كتبها الشيخ وبهذا، ثم لما قرأت على الشيخ غيرها إلى ولهذا، لأن هذا تعليل. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله اسم أهل السنة الذي يميزهم عن غيرهم، ويا إخوة، تسمية طائفة بلقب شريف يميزهم عن غيرهم مشروعة، الصحابة، لماذا لا نقول المسلمون؟ الصحابة وغيرهم، لأن الصحابة لهم مزية فخصوا باسم يميزهم. فأهل السنة لما حدثت الفرق في الإسلام وكان الكل ينتسب إلى الإسلام وهم في الجملة من أهل الإسلام إلا من كفر، احتاج إلى أن يميز أهل السنة عن غيرهم، فلا بد من لقب شريف صادق يميزهم عن غيرهم، فسموا بأهل السنة، لأن الفرق التي خالفتهم ما كانت تلزم السنة. والعجيب أن الفرق صارت تتسمى بهذا، يقولون أهل السنة. أمس أستمع وأرى مقطعا لرجال يطوفون حول الكعبة، حول بيت الله، ما ذكرهم؟ شيخهم يقولهم وراء عقيدة أهل السنة الأشاعرة والماتوريدية أن الله في كل مكان ما جلس على عرشه، يرددون العقيدة الفاسدة التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أنهم يقولون عقيدة أهل السنة، وهم لا يأخذون بالسنة ولا يحتجون بخبر واحد في العقيدة. لكن المتقدمين يا إخوة لما ظهرت الفرق واحتاجوا إلى تمييز أهل السنة عن غيرهم سموا أنفسهم بأهل السنة. ثم لما تسمت بعض الفرق بأهل السنة زادوا والجماعة، وذلك عند الأوائل تجد لقب أهل السنة، ثم تجد أنه زيد أهل السنة والجماعة، وقد يسمون بأهل الكتاب والسنة لأنهم يتمسكون بالكتاب والسنة ويتبعون الكتاب والسنة. وأما الجماعة، لاحظوا، الجماعة تطلق بمعنيين: المعنى الأول الاجتماع، الاجتماع، والمعنى الثاني المجتمعون، يسمون جماعة. جئت إلى الجماعة، سلمت على الجماعة، يعني سلمت على القوم المجتمعين. طيب، إذا قلنا أهل السنة والجماعة، هذه الواو العاطفة إما أن تعود إلى أهل فيكون المعنى أهل السنة وأهل الجماعة، فإذا كان ذلك كذلك فإن معنى الجماعة الاجتماع، أهل السنة وأهل الاجتماع. والاجتماع يا إخوة مقارن للسنة، كما أن الافتراق مقارن للبدعة. وإذا عطفنا الجماعة على السنة، ليس على أهل، على السنة، فمعنى الجماعة المجتمعين، يعني أهل السنة والمجتمعون، لأن أهل السنة مجتمعين، لأن أهل السنة مجتمعون لا يتفرقون. ولذلك يا إخوة كلامهم واحد، عقيدتهم واحدة من زمن الصحابة إلى يومنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السني في المدينة كلامه كالسني في مصر، كالسني في المغرب، كالسني في الجزائر، كالسني في جاكرتا، كالسني في نيويورك، كالسني في أي مكان. كلام أهل السنة والجماعة فيما لم يدخله الاجتهاد واحد، لأنهم يأخذون بالكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. إذن عرفت يا عبد الله أن تسمية أهل السنة والجماعة بأهل السنة أو أهل الكتاب والسنة أو أهل السنة والجماعة لقب مشروع. لأن بعض الناس يقول لماذا تفرقون المسلمين؟ قولوا المسلمون، حتى يدخل كل أحد. نقول التثنية هذه مشروعة لا عيب فيها، ولا عيب على من انتسب إلى السلف أو أهل السنة والجماعة وتميز عن الفرق بهذا. وعرفتم أيضا يا إخوة معنى أهل السنة والجماعة ومعنى الجماعة بالمعنيين المذكورين، وهذا سيرشد إلى أمر لعلنا نؤخره إلى درس العصر إن شاء الله عز وجل. فبعد العصر سنختم شرح هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى، وأن نكون في هذا المجلس ممن نال فضل الله ومغفرة الله وذكره الله في من عنده. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
آمين.